بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في كتاب العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله تعالى في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذه قضية كبرى من قضايا الاعتقاد، وهو أن دين الله تعالى هو دين واحد وهو الإسلام، كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه عندما قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين الذي شرعه الله ورضيه واختاره هو توحيده، هو طاعته، هو الالتزام بأمره ونهيه، وهذا هو الذي أنزله على جميع الرسل، من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. يقول الشارح ابن أبي العز رحمه الله: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دينهم واحد وهو الإسلام. نوح وإبراهيم و موسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكذلك سائر الأنبياء كهود وصالح وشعيب ولوط وزكريا ويحيى وإلياس ويوسف وإسحاق وإسماعيل وغيرهم من سائر الأنبياء والمرسلين، كلهم دينهم هو الإسلام. يقول: عام في كل زمان ولكل الشرائع، أي أن دين الإسلام عام في كل زمان، لكن الشرائع تتنوع، كما جاء في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشريعة موسى غير شريعة عيسى، غير شريعة إبراهيم، غير شريعة هود، غير شريعة نوح، وهكذا. والمراد بالشرائع هي الأحكام الفرعية، كيفية الصلاة تختلف من قوم إلى قوم. فالصلاة عندنا على هيئة معروفة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمم الأخرى جاء على أنبيائها يصلون، لكن تختلف في كيفيتها، تختلف في بعض الأركان أو بعض الواجبات ونحو ذلك. فالشرائع تختلف، ولهذا قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم، أي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، شرعة ومنهاجا. أي أحكاما فرعية ومنهجا يسير عليه. وأما الأصل فهو واحد، وهو إخلاص العبادة لله تعالى وحده، والتعبد لله بطاعته، والانتهاء عن نهيه. هذا عام وشامل لكل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن أبي العز: دين الإسلام هو ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله تعالى أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل الله جل وعلا أو شك فيما نفى الله تعالى عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فيقول إن دين الإسلام، وهو الدين الذي شرعه الله تعالى لعباده، هو دين واضح وسهل، لأنه هو الموافق للفطرة ولا يخالفه إلا بسبب مؤثرات خارجية. ولهذا نبه نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بقوله: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن الإنسان يولد على فطرة التوحيد، فإذا وجد البيئة الصالحة لا يكون صعبا على الإنسان ولا شاقا أن يلتزم بهذا الدين وينقاد إليه، لأنه هو المناسب لطبيعته، وهو المتسق والمنتظم مع خلقه وتكوينه. فإذا دخلت المؤثرات الأخرى حولته عن هذه البراءة الأصلية إلى غيرها، وتحول بسبب ما يحيط به من والدين وغيره من بيئته إلى ما اشتهر في تلك البيئة. فإذا كان أهل هذه البيئة أشرار وأنجاس تنجس مثلهم ونشأ على ما كانوا عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان أبوه يهودي رباه على اليهودية، وإذا كان أبوه مجوسي رباه على المجوسية، وإذا كان أبوه نصراني رباه على النصرانية، وهكذا بقية الملل والنحل والفرق والطوائف والأهواء والبدع. فأولاد المبتدعة ينشأون مبتدعة، وتكون هي الدين عندهم وهي الأصل، ويترك الفطرة التي هو مجبول عليها لكنه خالفها وحاد عنها. ولهذا قال الشارح: هذا ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز أن يستوعب هذا وينقاد إليه، ولو كان ليس ذكيا وإنما هو بليد، بمجرد أن يوجه الإنسان توجيها بسيطا ويعرف ينقاد لهذه الأمور، لأنها لا تخالف طبيعته وتكوينه. بينما المروق من الدين والخروج من الدين سهل، كيف؟ بأن يكذب الله أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتنقص حكم من أحكام الشريعة، أو يكذب على الله، أو يعارض كلام الله تعالى بكلامه أو كلام غيره من المخلوقين ونحو ذلك. يقول: دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإنه كان يعيد فإنه كان فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة رضي الله عنه والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة قل آمنت بالله ثم استقم. قوله رحمه الله دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام للأحاديث التي مرت بنا وأيضا للآيات التي مرت بنا وسهولة تعلمه. دين الإسلام ليس شاق وليس فيه أمور معقدة وليس فيه أشياء سرية وليس فيه أشياء خفية بل هو دين سهل واضح لا يختص به فئة من الناس والبقية يكون لا علاقة لهم أو غير مؤهلين لأن يتعبدوا لله بهذه العبادات. كل الناس الذكي والغبي والعالم ومن دونه والرجال والنساء كلهم مطالبون بشيء واحد يتعبدون لله به يستطيع أن يقوم به الكبير والصغير والرجل والمرأة ومن كان في غاية الذكاء والدهاء والفطنة ومن كان ليس عنده شيء من هذا وإنما هو يمشي حاله ومعه عقله. ولهذا كان مناط التكليف هو وجود العقل فإذا وجد العقل ساوى هذا الإنسان غيره من فطاحل العلماء فيما يتعبد لله به وما يطالب به فكل الناس سواسية في العبادة ومطلوب منهم التعبد لله بطريقة واحدة ليس فيها خصوصيات لأحد دون أحد وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان الذي يجد ويجتهد ويحصل من العمل الصالح هذا هو مقياس الفضل والكرامة والتفوق عند الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يأتون إليه في المدينة وفي مكة أيضا فكان ينظر إلى حال هذا الإنسان إذا كان يريد أن يبقى عنده فإنه يتعلم منه الدين شيئا فشيئا ويعطيه المعلومات بالتدريج وإذا كان يريد أن يدخل في الإسلام ثم يعود إلى أهله فإنه يعطيه القواعد الأساسية وأصول المسائل ليلتزم بها ويتقيد بها ثم يرسل إليهم في بلادهم من يعلمهم ومن يفقههم في أمر الدين كما فعل عليه الصلاة والسلام في إرساله معاذ إلى اليمن وإرساله علي بن أبي طالب إلى اليمن وإرساله عدد من الوفود إلى مناطق شتى لأجل أن يعلموا أهل تلك البلاد أحكام الشريعة والمطلوب منهم بالتفاصيل حتى لا يبقى الناس يتعبدون لله بطريقة خاطئة فلا يقصر في أمر مطلوب أو يجترئ على أمر ممنوع. قال وأما من شرع دينا لم يأذن به الله تعالى فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. هذا الكلام يقول أي إنسان يشرع دين، بمعنى أنه يأتي بشيء من عنده، يبتدع أمرا يتعبد به، فهذا عمله باطل ما دام أنه ليس مما جاء من عند الله تعالى ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم ومقطوع به أنه لا يجوز الاعتماد عليه ولا المتابعة له، لأن فعله هذا باطل أو دعوته هذه باطلة، ولازم الباطل باطل كما أن لازم الحق حقا. المؤلف رحمه الله ينبه بهذا إلى ما امتلأت به الساحة في هذه الأزمنة من كثرة أصحاب الطرق الذين يدعون إلى أفعال وأقوال وتصرفات ليست مما جاء عن الله تعالى في كتابه، ولا مما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، فيقول إن هذه الأمور مقطوع ببطلانها، وما ينتج عن الباطل فهو باطل، فمثل هذا لا يتابع عليه، وإنما يدعى وينبه ويعلم الدين الصحيح الذي خلفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يخترع له طريقة ويسميها باسم يختاره ويدعو الناس إلى هذا الأمر، فهذا دين جديد من عنده وليس هو من الإسلام، وإنما هو منسوب إلى هذا الإنسان الذي جاء به، فمثل هذا لا يتابع عليه، بل الواجب هو إنقاذه من الهلكة، لأنه هالك بعمله هذا إن مات عليه، فيجب نصحه وتقويمه وإصلاح عقيدته لتتفق مع ما جاء من عند الله جل وعلا ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالواجب على هذه الأمة التي تحمل الإسلام أن تتقيد بالإسلام، ولا يكون حظها من الإسلام مجرد الاسم والانتساب، وفي الواقع والممارسات إنما هم يخالفون ذلك. وكل إنسان يستطيع أن يكتشف هذا بنفسه، فيعرض أعماله وعقيدته وأقواله على القرآن والسنة، ما وافقها يحافظ عليه، وما خالفها يبتعد عنه ويقلع عنه ويتوب إلى الله ويرجع إلى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف الطحاوي رحمه الله: دين الإسلام بين الغلو والتقصير، يعني أن دين الإسلام هو دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الله جل وعلا نبه أهل الكتاب لما أنهم تجاوزوا وغلوا فقالوا إن عزير ابن الله، وهذه مقولة اليهود، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا عن عيسى إنه هو الله، وقالوا إن الله ثلاثة أجزاء، أب وابن وروح القدس، فهذه الثلاثة هي مكونات الإله عندهم، وهذا كله من الغلو ومن فساد العقيدة. فالله تعالى ينبه هؤلاء بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لهؤلاء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تكذبوا على الله، لا تتقولوا على الله ما لم ينزل به سلطانا، لا في التوراة ولا في الإنجيل. وهذا هو الذي عمله اليهود والنصارى، كذبوا على الله وحذفوا ما لا يناسبهم، وأضافوا من عندهم كلاما على أنه من عند الله، وهذا كله كذب وافتراء على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يقول: لا تغلوا، هذه المسألة الأولى. الثانية: لا تقولوا على الله إلا الحق، لا تكذبوا على الله، فإن الله تعالى مطلع على كل شيء من تصرفاتكم. هذا بالنسبة لهؤلاء، وهو تنبيه لنا ألا نسلك مسلكهم. إذا كان الله تعالى عاب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم يغلون، فإن هذا تنبيه لهذه الأمة ألا تقع فيما وقعوا فيه من الغلو. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عندما أراد أن يرمي جمرة العقبة، أخذ حصى الجمار وهي بمقدار حبة الفول، وأطلع الناس عليها بكفه يشاهدوها، ويقول لهم: أمثال هؤلاء فرموا، يعني ارموا الجمرة الجمرات بمثل هذه الحجارة، وإياكم الغلو. لا أحد يجيب حجر كبير ويظن أن هذا أحسن، بل هذا خطأ وباطل. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم، الذين هم اليهود والنصارى، الغلو في الدين، الغلو في الدين هو الذي أهلكهم. يأتي الإنسان يريد أن يطيع الله ويعبد الله على ما شرع الله، فيأتيه الشيطان ويوسوس له ويزين له أن يزيد في هذه العبادة عن الحد الذي حد الله، فيتقعر في الأمور فيقع في الخطأ والضلال، فيكون عمله باطلا ويكون عمله مردودا، ولا اعتبار لهذا العمل، لأنه ليس على ما شرع الله. أنت تتعبد لله بطريقة معينة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تزيد من عندك ولا أن تنقص من عندك، أنت متبع، نفذ التعليمات ولا تتعداها ولا تخترع من تلقاء نفسك. هذا هو المطلوب من هذه الأمة، لا يقع فيما وقع فيه من كان قبلهم من الأمم الذين حادوا وزادوا وعملوا أعمالا باطلة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وهذه آية أخرى في المائدة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني لا تتجاوزوا الحد والحق الذي وضعه الله تعالى في العبادات. فلو أن إنسان قال مثلا: أنا أريد أن أتعبد لله تعالى بعبادة، فيشرع عبادة واجبة تكون سادسة، بدل ما هي بالصلوات المفروضة خمس، قال لا أنا أريد أن تكون ست. وقال هذا شيء طيب، صلاة فيها قراءة فاتحة وفيها تكبير وفيها ركوع وفيها سجود وفيها دعاء وفيها استغفار، وكل هذه أعمال طيبة، أنا أريد الخير، هل يكون عمله صحيح؟ لا، عمله باطل، لأنه مبتدع، لأنه أحدث في هذا الدين ما ليس منه، وعمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سبحان الله، هكذا يخاطبنا ربنا نحن أهل الإيمان، يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، لا يأتي واحد ويقول لا أنا أريد أحرم الطيبات، لا أكل الخبز، أو يقول لا أكل العنب، أو لا أكل التفاح. ليه؟ قال هذا ترف زايد، هذا حرام أنا ما أكله حتى ما أكون مترف. الله تعالى أحله لك وأنت تحرم، يعني صرت أنت إله آخر تريد أن تشرع شريعة جديدة من عندك وتحدث أمر من عندك، عملك بدعة وأنت بهذا آثم، وأنت بهذا لست مأجورا وإنما أنت مأزور، وأنت لست من أهل التشريع، التشريع هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولست أنت المشرع. فالله تعالى ينبهنا يا أيها الذين آمنوا انتبهوا لا تكونوا مثل الذين قبلكم حرموا الطيبات وحرمت عليهم، وجاءهم التحريم حتى أنه حرمت عليهم الشحوم، وليست كل الشحوم، بعض الشحوم واستخلاص الشحم الحلال من الحرام فيه مشقة عليهم، فلا تقعوا فيما وقع فيه أولئك فأصابتهم الآثار والأغلال. ولهذا نقول كما جاء في آخر سورة البقرة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الذين من قبلنا هم اليهود والنصارى، حرم عليهم كثير من الطيبات وأحلت لنا وأحلت لعباد الله تعالى وصارت مباحة، بينما هي كانت محرمة على أولئك عقوبة لهم لأنهم تمردوا وحادوا عن الحق. فالله تبارك وتعالى يقول لنا يا أمة محمد لا تكونوا مثل الذين قبلكم، فاستمتعوا بالطيبات لكن ابتعدوا عن المحرمات، المحرم ابتعدوا عنه وهي الخبائث، والطيبات استمتعوا بها فهي حلال، والأصل في الأشياء الحل حتى يتبين تحريمه بضوابط وقواعد محددة جاءت بها الشريعة بكل نوع من الأنواع من الأطعمة أو الأشربة أو البهائم أو الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو غيرها. وقال تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كلوا من الطيبات لكن لا تسرفوا ولا تبذروا ولا تستعملوا النعم في غير ما شرعت له، وإنما استمتعوا بالنعم واحمدوا ربكم واشكروه على ما هيأ لكم من هذه الخيرات والفضائل. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا نريد أن نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في السر في بيته، فسألوا أمهات المؤمنين ما هي الأعمال التي نحن لا نشاهدها من رسولنا عليه الصلاة والسلام وأنتن تطلعن عليها من عبادته، فذكرنا لهم أنه كان يقوم من الليل ما تيسر، أحيانا يطيل وأحيانا يخفف، أحيانا يصلي 11 ركعة وأحيانا يصلي 3 ركعات وأحيانا ما بينها 7 أو 5 أو 9، وكان أحيانا يطيل القيام يقرأ في الركعة الواحدة في البقرة وآل عمران والنساء، وأحيانا يخفف ذلك، وكان يقوم أحيانا أول الليل وأحيانا منتصف الليل وأحيانا آخر الليل، وأحيانا يطيل القيام يقوم نصف الليل وأحيانا يقوم ثلثي الليل وأحيانا يقوم ثلث الليل وأحيانا يقوم أقل من ذلك. سألوهن عن الصيام، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر 3 أيام، وأحيانا يصوم الخميس والاثنين، وكان أحيانا يصوم ويكثر من الصيام حتى نقول لا يفطر، وأحيانا يفطر ولا يصوم يترك الصيام مدة طويلة حتى نقول إنه لا يصوم، وكان يكثر من صيام شهر شعبان. هو يعرفون حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه متزوج لعدد من النساء كثير، فخرجوا وهم غير راضين عن هذه النتيجة، وأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، فقالوا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لسنا كذلك، فما لنا إلا أن نشمر في العبادة ونجتهد في الطاعة. فقال أحدهم أنا الليل كله أصلي ما أنام الليل أبدا كل صلاة، وقال الآخر أنا أصوم النهار كله السنة كلها صائم ما أفطر ولا يوم، وقال الثالث أنا أبتعد عن النساء ولا أتزوج أتبتل. فاشتهر أمرهم ووصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام في أصحابه خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ألا إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس متبعا له في دين الإسلام، وإنما هو مبتدع وضال ومخالف. إذن المطلوب من هذه الأمة ليس هو أن تدخل نفسها في مشكلات وتوقع نفسها في حرج وشدة ومشقة وتعب وإنهاك وإرهاق، وإنما تتعبد لله بقدر الطاقة والاستطاعة بما لا يشق ولا يفوت عليك مصالحك الدنيوية، والفرائض لا مساومة عليها، بل لابد أن يؤتى بالفرائض وهي مقدمة على كل عمل أو ارتباط أو تصرف، لكن التطوع في العبادات النوافل يعمل الإنسان على قدر استطاعته مما شرع الله وليس مما اخترعه هو أو أحدثه هو. لا بد إذا كنت تريد أن تتعبد لله أن تكون عبادتك هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون من اجتهادك أنت وتصرفك أنت. واليهود والنصارى دفعهم الغلو إلى أن يعملوا ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، فتركوا الأركان وعملوا بدع وغلوا في هذه البدع، ولهذا فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلوا، لأن اليهود عندهم علم ولا يعملون بهذا العلم، والنصارى يجتهدون في العبادة على ضلالة وعلى غير أصل وعلى غير دليل شرعي، وإنما هو من اختراعاتهم وإيحاءاتهم، فهي كذب وباطل. ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله، في سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قالوا إنه ورد أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوحة وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، يعني أهل التقشف الشديد، وهموا بالاختصاء، يعني أن يعملوا عملية لرض الخصية أو قطع الخصية حتى لا ينجب الإنسان ولا يكون عنده شهوة للنساء. لماذا؟ حتى لا ينشغل بالمرأة وإنما يتفرغ لعبادة ربه. فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فالله أحل لكم الطيبات من المطاعم ومن المشارب ومن المناكع، وكلها لا تعبد بتركها. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء في هذا يعتبر ظاهرا في أنهم أحلوا حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فيجب على الإنسان أن يتقيد في مسألة الحلال والحرام فيأخذها من مصدرها وليس من مصدرها هواك أو رغبتك أو شهوتك أو نظريتك، وإنما هذه تدرك عن طريق الوحي. يقول ابن أبي العز يقول إن معنى هذه الآية لا تسير بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء فنزلت فيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا، فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت واتبعنا الرسول صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. فالواجب على هذه الأمة هو السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إحداث أمر في الدين ليس منه، وإنما يكون الإنسان متبعا لا مبتدعا. وهذا أمر يتطلب من كل إنسان أن يتفقه في الدين ويعرف ما هو هذا الدين، وهو والله الحمد متاح لكل أحد، موجود في القرآن وموجود في السنة. اقرأ كلام الله تعالى وافهم معانيه من كلام المفسرين، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة ومبسوطة في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات، وهذه متاحة للإنسان أن يقرأها ويعرف معانيها، وهي مخدومة ومبوبة بأبواب وفصول ومباحث و مسائل وفروع ونحوها، فيقرأها الإنسان ويتأملها ويسأل ما عن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه، ولا يبقى الإنسان إمعة يخبط في هذه الحياة وقد يكون قد ابيض شعره ولا يعرف الأحكام، وإنما يتابع فلانا من الناس ويظن أن فلان هو الذي لا ينطق عن الهوى، بينما هذا مخصوص بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأما سائر من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويرد. الإنسان إذا قال قولا وصواب يؤخذ، وإذا كان خطأ لا يؤخذ، ويبقى هو يتحمل مسؤوليته ولا يتابع على خطئه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول إن الوالدة تريد له أن يخصص له يوما من شهر شعبان يذهب بها للمدينة، وهو لا يريد أن يخصص شهر شعبان، هل يذهب على حسب نيته؟ إذا كانت ظروفك تسمح لك فلا حرج في هذا، لأن شعبان كغيره من سائر الشهور، فليس لشعبان خصوصية لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره. ووالدتك لم تقل لك تخصص، لكن هي تريدك أن تذهب بها للمدينة في شهر شعبان إذا كانت ظروفك تسمح لك بذلك، وإذا كانت لا تسمح لك فعوضها عنه شهر يوما آخر في أي شهر من السنة. يقول أنا مقيم في مكة وذهبت إلى بلادي إجازة لمدة شهر وعدت إلى مكة وأريد أن أعتمر، فهل ينطبق علي أني من أهل مكة وأذهب إلى أدنى الحل للإتيان بعمرة؟ إذا كنت يوم أن قدمت إلى مكة تريد العمرة فيلزمك أن تحرم من الميقات، وإن كنت أتيت إلى مكة لتبقى بمكة، وإذا رغبت أن تأتي بعمرة ففي وقتها تأتي بها فلا حرج في أي وقت شئت. يقول في بعض الناس يحتج بفعله المعاصي بالقدر، فهل يسوغ له ذلك؟ طيب اسأله أنت هذا الشخص اللي يحتج أنه يعمل المعاصي بالقدر، هل الطعام الذي يأكله يدخل إلى جوفه بالقدر ولا باختياره؟ أليس هو الذي يصدر أمرا إلى يده لتمتد إلى الصحن وتغرف الطعام ثم ترفعه ثم يفتح فاه ويدخل الطعام إلى فيه ثم يحرك أسنانه ثم يحرك لسانه ويدفع؟ أليس هو الذي اختار هذا العمل؟ لو لم يرد هذا الشيء بقي جائعا وعطشانا، ثم إنه إذا أراد أن يشتري شيء من البقالة هل هو مجبور أن يذهب ويشتري؟ لماذا لا يترك الطعام الذي يريد يطير ويدخل عليه في بيته لنعرف هل هذا مجبور ولا ما هو مجبور؟ لماذا هو مجبور على أن يعمل المعصية ولا يكون هو مجبور على فعل الطاعة؟ ثم إنه هو يعرف هذا وهو يمشي في الطارق في الطريق، أليس يتحاشى أن تصدمه السيارة؟ أليس يدرك أنه يمشي مع الرصيف حتى أنه يحافظ على سلامته؟ هل هذا مجبور ولا مختار؟ هذه المسألة هي عمل اللعابين وعمل المحتالين الذين يضحكون أول ما يضحكون على أنفسهم هم، وإلا فكل إنسان يعلم أن له إرادة وله مشيئة وله اختيار، وترتب على هذا العقوبات والغرامات. إذا عرف أن قدامه نقطة فيها جهاز لرصد السرعة يحاسب ويقلل سرعته إلى الحد المسموح به في هذا الطريق. فإذا تجاوز هذا الجهاز واطمئن إلى أنه ليس أمامه شيء أسرع، أليس هذا هو واقع كثير من الناس؟ وشلون يصير هذا مجبور؟ من اللي جبره على أنه يهدي إذا أقبل على الكاميرا ثم بعد ما يتعداها يسرع؟ هذا كله من المغالطات وليس من العقل. وإلا فإن الإنسان له مشيئة، ولكن مشيئة الإنسان لا يمكن أن تتصادم مع مشيئة الله، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله جعل لك أنت أيها العبد مشيئة تحاسب عليها بحسب اختيارك للأعمال الصالحة والفاسدة، فتذاب إذا اخترت الصالح وتعاقب إذا اخترت الفاسد والردي، ويترتب على هذا دخولك للجنة أو دخولك للنار. والله جل وعلا بين أنه لا يكون للإنسان قدرة على أي أمر إلا إذا شاء الله له ذلك. فأنت مع مشيئتك لا يمكن أن تحقق بمشيئتك وحدك إذا أراد الله تعالى غير ما تريد. فلو أردت شيئا والله لم يرده لك يستحيل أن تحصل عليه، ولو أردت شيئا ولم يرده الله فلا يمكن أن تحصل عليه بحال من الأحوال، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا الإنسان يعرف أنه إذا قرب وقت الصلاة أو أذن المؤذن قام وتهيأ وتوضأ، وهو عنده دافع غريزي عنده وهو أنه يحب الصلاة، ثم يذهب إلى المسجد يمشي ويريد بكل خطوة حسنة ويمحى عنه سيئة، ثم يذهب ويصلي بالمسجد وهو سليم عقله، ليس مثل البهيمة وليس مثل الورقة أو الريشة في الهواء الذي يقول إنه مجبور، يقول أنا مثل الريشة إذا كان يطير بها الهواء، ما لها إرادة الريشة، ولا نزل عليها قرآن ولا أرسل لها رسول عشانها تمتثل الأوامر والتعليمات. لكن هذا هو قول اللعابين والمحتالين والذين لا يريدون لأنفسهم خيرا. يقول: ذهبت لإحدى الشركات الخاصة بالعمرة والزيارة وحجزت عندهم، وقال لي الموظف التكلفة 9000، فتكلفة كذا، فجئت بعد أيام يسيرة لأدفع المبلغ الذي اتفقنا عليه سابقا، فقال لي القيمة زادت، لأنه كلما زاد صرف الدولار زادت القيمة، علما بأنه لم يعلمني بذلك. على كل حال، إذا كان أبرمتم العقد واتفقتم على هذا في السابق فيلزمه القيمة التي اتفقتم عليها، وإذا كان فقط اطلعت على الأسعار ثم ولم تبرم معه عقدا ثم بعد ذلك تغيرت الأسعار فلا حرج في هذا. كل يوم له سعره. يقول: يوجد فئة من الناس يطعنون في بعض العلماء ويحرضون على سفك الدماء في بعض البلاد، نسأل الله تعالى لهم الصلاح والهداية وأن يفتح على قلوبهم. هؤلاء مرضى وينبغي أن يرفق بهم، لأنهم مساكين جهال ويحتاجون إلى حكيم يعلمهم أمر دينهم ويعلمهم الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يتلقوا عقيدتهم من خلالها، وأن يعرفوا ما يجب أن يكون عليه المسلم في الولاء والبراء، وما يجب أن يكون عليه المسلم في معرفة حل الدماء وحرمتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذا البيت. حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذا البيت، يعني الكعبة. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يسفك دما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد. فهذه هي أوجه الاستحلال الدم، والذي يستحله هو الحاكم والقاضي الذي يقضي بهذا، وليس أحد الناس، وليس لأفراد الناس أن يستحل دماء المسلمين بحال من الأحوال. حتى ولو أنه حكم لك القاضي بالقصاص من شخص معين، فليس لك أن تأخذ القصاص بنفسك، وإنما لابد أن تنتظر أمر وإذن الحاكم ليكون تحت إشرافه واطلاعه والتنفيذ على حسب أصول الشريعة. المسألة الثانية هو أن الإنسان إذا كان يجهل العلماء، فمن أين يؤخذ الدين؟ إذا كان الإنسان يقول العلماء لا تأخذ منهم، فمن أين نأخذ؟ هل نأخذ من الجهال؟ وحينئذ كيف يكون حال الناس؟ هؤلاء هم تلاميذ إبليس وأعوانه، الذين لا يريدون في الأرض إلا الفساد، ومثل هؤلاء لا يستمع لهم، وإنما يرفق بهم وينصحون ويعلمون، لأنهم كما قلت مرضى ومساكين لا يعرفون مصلحتهم، ولا يعرفون كيف تكون حال الإنسان المسلم في هذه الدنيا. الإنسان لابد أن يتفقه في الدين، وأن يتعلم، وأن يرجع إلى أهل العلم. والله تعالى ماذا قال في هذه المسألة؟ يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء لا يعلمون، فعليهم أن يسألوا الذين يعلمون، وأن يرجعوا فيما يشكل عليهم في أي مسألة إلى أهل الاختصاص وأهل المعرفة وأهل الخبرة. ولو أن أحدهم أصابه مرض لذهب إلى الطبيب، وإذا كان الألم في بطنه لا يذهب إلى طبيب الأسنان، وإذا كان الألم في عينه لا يذهب إلى طبيب العظام. فلماذا في مسائل الدين يجعلون أنفسهم كبار استشاريين في الدين وهم لا يعرفون شيء، بينما في مسائل الصحة والبدن لا يكون هذا مقبولا عندهم؟ فيجب على الإنسان أن يتعلم الأدب مع الله تعالى ومع دينه وشريعته. ونسأل الله تعالى له الهداية والصلاح. يقول: ركبت الطائرة من مطار بلادي متجها إلى جدة، وكنت ألبس ملابس الإحرام، ولكن لم أنوي الإحرام في المطار للظروف الصعبة، وأقلعت الطائرة، وانتظرت أن أسمع من ينبه للميقات فلم أسمعه، فنظرت من الشباك فشاهدت عبور الطائرة للبحر الأحمر ولم تدخل الحدود السعودية رابغ، وعند ذلك نويت الإحرام وصليت سنة الإحرام وبدأت بالتلبية. وصلت الطائرة إلى أرض المطار بعد حوالي ثلث ساعة أو نصف ساعة، فهل عمرتي صحيحة أو أعمل عمرة ثانية من التنعيم؟ عمرتك صحيحة إن شاء الله، لأن الظاهر أنك أحرمت قبل الوصول لميقات، والظاهر أنك قدمت من جهتي مصر والمغرب ونحوها، فهؤلاء ميقاتهم الجحفة، والجحفة قريبة من مطار جدة، الفرق بينها في حدود ربع ساعة أو نحوها، وأنت تقول حوالي نصف ساعة، فيقينا أنك أحرمت قبل الميقات، فلا إشكال عندك وإحرامك صحيح إن شاء الله. يقول: أديت العمرة عند قدومي وسأذهب للمدينة وأرجع، فأريد أن آتي بعمرة عندما أرجع، فهل هذا صحيح؟ نقول: نعم صحيح. كلما أراد الإنسان أن يقدم إلى مكة ينبغي أن يكون في حال إحرام، ولو كان قبل في الأمس أو قبل الأمس أدى العمرة، ما دمت خرجت من مكة وتريد أن ترجع إليها ثانية فإن الأفضل في حقك أن تكون محرما. لكن الكلام الذي نتكلم منه ونقول إنه ليس من السنة أن الإنسان يتعمد الخروج من مكة لأدنى الحل ليأتي بعمرة، هذا نقول ليس مستحب وليس فاضل، وإن عمله الإنسان فهو صحيح ولا شيء فيه. يقول هل الصلاة أمام الكعبة مباشرة أفضل من هذا المكان؟ الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا. يقول توجد ظاهرة وتقليد جديد، عندما تلد المرأة يعمل زينات وديكور في المنزل يكلف أكثر من 7000، هل من نصيحة؟ ربما تعظ بهذا. أنا أول مرة أسمع بهذا، ولا شك أن هذا نوع من التبذير، هذا أمر ليس مشروع وليس فيه عبادة وليس فيه مصلحة. الإنسان إذا كان بيته فيها أشياء تحتاج إلى إصلاح يصلحها، إذا كان عنده دورة مياه خربانة يصلحها، إذا كان عنده شباك خربان يصلحه، إذا كان عنده باب منكسر يصلحه، هذا المطلوب. أما أنه يعمل ديكورات وزينات وأشياء وقتية لتستهلك خلال يوم أو يومين، فهذا هو شأن المبذرين الذين هم إخوان الشياطين. يقول ما حكم التحاكم إلى أعراف القبائل؟ التحاكم يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أحيانا بعض المسائل يظن بعض الناس أنها من التحاكم للأعراف، وهي نوع من الصلح. إذا وجد خصام بين جارين أو قريبين أو فئتين ونحو ذلك، فإن بعض الناس يسعى للصلح بينهم ويقترح شيئا يصطلحون عليه، إذا قبلوا هذا الشيء عن طيب نفس وعن رضا فهذا يدخل في الصلح، والصلح مطلوب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفرق بين الإصلاح والحكم بالأعراف، الحكم يكون إلزامي ولا خيار لأحد الطرفين فيه، وأما الصلح فيكون باختيارهما وقبولهما، ويكون هو الحل الأنسب لهما، ولا يلزم به الإنسان إذا لم يرضى هو باقي على حقه. ففرق بين الصلح وبين التحاكم للأعراف. التحاكم للأعراف هذا من الطاغوت ولا يجوز بحال من الأحوال، وإنما الواجب التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب التنبه والتنبيه وأيضا التفريق بين هذه المسائل. يقول بعض الناس يدفنون أمواتهم تحت منازلهم، فلتصح صلاتهم في هذه البيوت؟ لا تصح الصلاة ولا يتصح السكنة. الميت حرمته ميتا كالإنسان المؤمن حرمته ميتا كحرمة حية. لا يجوز الإنسان أن يمشي على القبر ولا أن يجلس على القبر ولا يتكئ على القبر، فكيف هؤلاء يسكنون وتحتهم موتاهم؟ هذا لا يجوز العمل. والمقبرة لا تصح الصلاة فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا النوافل في بيوتكم، لأن المكان الذي لا يصلى فيه شبيه بالمقبرة، فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة، فيجب التنبه لمثل هذا والتنبيه عليه. يقول ما حكم من ترك صلاة واحدة بنوم وماذا إذا تكرر منه ذلك ولا يدخل في حكم تارك الصلاة؟ إذا كان مرة فمعنى هذا أنه نسيها أو نام عنها فيقضيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من يتركها متعمدا وغير ناو لأدائها فهذا يخشى عليه أنه يرتد، والله أعلم، وصلى الله على محمد.